بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالتلبية، منها رفع الصوت بالتلبية، ما حكمه؟ ذكى عيسى يستحب. فماذا عن حديث فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالهلال؟ الحديث ما حاله؟ سهل بن خلاد عن أبيه، خلاد بن شهاب، خلاد بن شهاب عن أبي سهل بن خلاد، الحديث حسن. فماذا تقول في هذا؟ فيه أمر لعامة العلماء على أن الأمر استحباب، ولم يسبق داود بن حزم إلى القول بالوجوب. هل يرفع في المساجد والأمصار؟ لك إذا حصل أذية لمن يصلي أو يقرأ القرآن فيخفض صوته. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ما حكم ما حال الحديث؟ لك كاظم. حديث من؟ لزيد بن ثابت. الحديث حسن أو صحيح لغيره؟ إسناده ضعيف. من يذكر سبب ضعفه؟ عبد الرحمن بن أبي الزناد في ضعف. وشاهده عن من؟ عن ابن عمر عند البزار والبيهقي، إسناده صحيح. قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. قول الصحابي من السنة له حكم الرفع. يقول صفة التلبية الواردة في السنة النبوية سيأتي معنا. التلبية التي يلبون بها الحجاج هذه الأيام هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعض التنبيهات عليها في بابه. وصلنا إلى حديث ابن عمر، قرأنا هكذا، قرأنا المسألة الأولى فقط. طيب، قال المؤلف وفقه الله تعالى، المسألة الثانية، هل يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ولبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ ظاهر الحديث ماذا؟ إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من كعبين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين إذا لم يجد نعلين. وبهذا قال عطاء وعكرمة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. ثم استدل بحديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. اتفق عليه. حديث الباب ليس فيه ذكر السراويل الذي أورده الحافظ، وهذا اللفظ هو في الصحيحين أيضا فيه ذكر السراويل، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. متفق عليه. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، أخرجه مسلم. قلت وهو الصحيح لدلالة الأحاديث المتقدمة عليه، ولكن قد وجد خلاف. فقد قال الحافظ رحمه الله في الفتح وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن مالك، وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه. هذا اعتذار، وقد يكون الأمر كذلك. نعم، على كل لو بلغه فنحن مع الدليل، وهو محجوج بالدليل. يعني كلمة للمحرم كأنها من الراوي يبين أن هذه أن هاتين الجملتين في حق المحرم، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، يعني هذا في حق من؟ المحرم. للمحرم أي في حق المحرم هاتين الجملتين، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم، أي الخطاب للمحرم. قال المسألة الثالثة، هل عليه فدية إذا لبس السراويل؟ من يجيب؟ إذا كان معذورا ما وجد الإزار فله ذلك وليس عليه فدية، لأن الحديث رخص في ذلك بدون إلزام بالفدية. فإذا لبسه من غير عذر معه إزار ولبس السراويل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، واختلف العلماء في الفدية في حق من تعمد، سيأتي معنا في باب إن شاء الله، وهو من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فإن كان لعذر ولم يأتي دليل في الترخيص فيه إلا مع الفدية فيلزم الفدية كالحلق الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين هذه الثلاث الأشياء سيأتي في ذلك. وألحق به الجمهور المتعمد، قال إذا كان المعذور خير بين الثلاث يرتكب المحظور ويلزمه أحد الثلاث، قالوا فالمتعمد من باب أولى، وسيأتي إن شاء الله مناقشة ذلك. جاهل ما يعلم أنه محرم ما عليه شيء، لا فدية ولا إثم ولا شيء، من ارتكب محظورا جهلا يعلم ويجب عليه أن يبتعد عنه وأن يكف عنه. طيب نرجع إلى مسيرتنا الآن، لبس السراويل في حال عدم وجود الإزار رخص الشرع بدون فدية، فنبقى على ظاهر الحديث أنه مرخص بدون فدية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولا فدية عليه في لبسهما، في لبسهما تثنية عائدة على إيش؟ على السراويل وعلى الخفاف، إذا لبس السراويل أو إذا لبس الخفاف عند عدم وجود النعلين والإزار. ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك، في قول من سميناه إلا مالكا وأبا حنيفة قال على كل من لبس السراويل الفدية، لحديث ابن عمر الذي قدمناه. قلت هذا يدل على أن مالكا وأبا حنيفة يريان منع المحرم من لبس السراويل من لبس، نعم، يدل على أن مالكا وأبا حنيفة يريان منع المحرم من لبس السراويل مطلقا كما تقدم، ولذلك ألزماه بالفدية إذا احتاج إليه، يعني الآن يرون المنع مطلقا فعند ذلك ألزموه بالفدية، وأما على القول بالترخيص كما في الحديث فلا فدية عنه. والصواب ومذهب الجمهور لأنه ليس على فدية، لحديث ابن عباس المتقدم وصريح في الإباحة ظاهر في إسقاط الفدية، لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية، وحديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن عباس وجابر. ما هو حديث ابن عباس ابن عمر الذي أشار إليه؟ نعم، حديث ابن عمر ليس فيه ذكر، نعم، السراويل، لكن قد جاء تقييده في حديث من؟ ابن عباس وجابر. قال المسألة الرابعة، إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتى تصير كالإزار؟ هذا دليل على أن سراويلهم كانت فضفاضة، سراويل العرب كانت فضفاضة تشبه الإزار، بحيث أنه لو فتقها أبعد الفاصل صارت كالإزار، لذلك قال بعض الفقهاء إذا لم يجد إزارا يلبس السراويل ويفتق الفاصل حتى يصير كالإزار، هذا ليس بلازم لأن الحديث ليس فيه ذكر ذلك، لكن أحببنا الإشارة إلى أن سراويلهم كانت فضفاضة، وهذا يستفاد منه أنه يجوز لبسها في غير الإحرام، يعني في غير الحجاج كان يلبسونها، استفاد منه جوازة، لكن على الهيئة المذكورة فضفاضة، ليست كالبنطلونات التي فيها تشبه بعد الإسلام. ولا شك أن الإزار عليه أفضل. الحديث أبي أمامة في مسند أحمد: تسرولوا واتزروا، تسرولوا واتزروا، فهذا أفضل. والأمر محمول على أنه على الاستحباب للجمع بين هذين الدليلين. تقدم معنا أيضا في باب الصلاة أن عمر قال: قد إذا وسع الله فأوسعوا. يصلي الرجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، ثم قال في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وإزار، ذكر مع السراويل الرداء. السروال يغطي النصف الأسفل والرداء نصف الأعلى، فلا يستفاد من هذا الاحتجاج على لبس البنطلونات التي فيها تشبه بأعداء الإسلام. فما كان ماذا من ألبسة الكافرين المشهورة فلا يجوز لبسها. قال المسألة الرابعة: إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتى تصير كالإزار؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل. لبس أو لبس، طيب كأنه ينظر هل يجوز الوجهان. والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق، كقول أحمد: واشترط الفتق محمد بن حسن وإمام الحرمين وطائفة. والصواب ما ذهب إليه أحمد وأكثر الشافعية لعدم وجود دليل على اشتراط الفتق، والله أعلم. نعم، ما جاء في الحديث ذكر الفتق، فعلى هذا فلا يشترط الفتق أو لا يلزم الفتق يلبسها بدون ذلك. قال المسألة الخامسة: إذا لبس الخفين فهل يلزمه أن يقطعهما من أسفل الكعبين؟ من يجيب؟ حديث ابن عمر قال: وليقطعهما، أمر بذلك. في حديث ابن عباس الذي تقدم في صفحة 14: من لم يجدن عليه فليلبس الخفين، ولم يذكر فليقطعهما أسفل الكعبين، إطلاق مقيد. ذكر هذا بعض أهل العلم، وبعضهم أخذ بحديث ابن عباس لأنه كان في خطبة في حجة الوداع، وذاك كان سؤالا في المدينة، كما بين الحافظ في شرح حديث ابن عمر أنه كان عبارة عن سؤال، سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، ولم يكن في النعم أمام الناس. نعم، فيظهر أن حديث ابن عباس يصلح أن يكون ناسخا، لأنه في وقت تعليم للناس في حجة الوداع ولم يذكر هذا الحكم، فيكون في حكم المنسوخ، أو يحمل حديث ابن عمر على أنه أو يحمل على أنه يجوز الوجهان، يجوز هذا وهذا، له أن يقطع وله أن يترك. دل حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي في الباب على أنه يقطعهما، وليس للقطع ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وفي حديث جابر في مسلم، وقد تقدم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واختلف العلماء في هذين الحديثين. طيب، هذه فائدة من كتب اللغة: لبس الثوب كسمع لبسا بالضم. طيب، جزاك الله خير. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما، لحديث ابن عباس وجابر. وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح لقطعهما، والأصل أن يحمل المطلق على المقيد، هذا هو القاعدة المشهورة، لكن وجدت هنا قرينة للقول بالنسخ، فهو قول قريب، القول ليس بعيد. لماذا؟ لأنه وجدت قرينة تدل على أنه أراد التعميم أو أراد أنه لا يقطع، أنه في مقام تعليم في حجة الوداع للناس. الله المستعان. قال: واختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما، حديث ابن عباس وجابر. وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر، قالوا: وحديث ابن عباس وجابر مطلقان، فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمر، فإن المطلق يحمل على المقيد، وزيادة من الثقة مقبولة. وقولهم إن وضاعة مال ليس بصحيح، لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة، بل حق يجب الإذعان له، والله أعلم. قلت: وقال بقول أحمد عطاء وعكرمة وسعيد بن القداح، وهو قريب، لأن حديث ابن عباس وجابر كان بعرفات، ولو كان واجبا لبينه للناس. حديث ابن عمر كان في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض ألفاظه. والعمل بقول الجمهور أحوط خروجا من الخلاف، والله أعلم. يعني من أحب أن يعمل بقول الجمهور ويقطع فلا بأس. قال: المسألة الثالثة: من لبس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية؟ نعم، نفس المسألة السابقة في السراويل، هل يلزم الفدية؟ نعم، ما يلزمه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ثم اختلف العلماء. نعم، الكسرة على همزة الوصل ليس لها داعي هنا، ثم اختلف همزة الوصل. ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا. فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه، لأنه لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة أصحابه: عليه الفدية، انتهى. والصحيح قول الجمهور. المسألة السابعة: إذا لبس المقطوع مع وجود النعل هل عليه شيء؟ نعم، يعني صار نعلا أو شبيه بالنعل، لكن ينبغي أن يعمل بالنعل، يلبس النعل. إن صار الذي يراه يرى أنه نعل فصار نعلا، لكن إن كان ما زال يطلق عليه خفا فلا يلبسه. قال: ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه لا يجوز له لبسه مع وجود النعل، وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي في قول كما في المغني. وذهب الحنفية إلى الجواز، وهو قول بعض الشافعية. والصحيح قول الجمهور، إلا أن الجمهور ألزموه بالفدية، ولا نعلم دليلا عن الفدية، والله أعلم. بالقيد الذي ذكرناه، إذا صار يعني شكله نعلا فالظاهر جوازه، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا صار الرائي له يراه نعلا فلا بأس، لا يلزم ويجوز له لبسه لأنه صار نعلا، فالحكم يدور مع العلة. وما إذا كان ما يزال يطلق عليه خفا فلا. العلماء في باب المسح على الخفين في الوضوء استدلوا بحديث الحج على أن ما كان أسفل من الكعبين لا يطلق عليه خفا، لا يطلق عليه خفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع الخف من أسفل الكعبين، فقالوا ما كان أسفل الكعبين فلا يمسح عليه. قال المسألة الثامنة: ما هو المستحب لبسه للمحرم؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا مجمع على استحبابه، انتهى. قلت: يدل عليه حديث ابن عمر عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. المسألة التاسعة: هل له أن يعقد الإزار؟ طيب من يجيب؟ يعني عقد مستمر مخيط على جميع يعني وقت اللبس يعقده شيئا يسيرا على حقوه، نعم ما في بأس، لكن نعم ربط مستمر يعني مستمر عليه يصير ماذا؟ يصير مخيطا، يصير كالمخيط. والمقصود هنا هو الأول أن يعقده على حقوه، هل يجوز؟ نعم يجوز، أن الإزار يحتاج إلى عقد في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح كاللباس للمرأة. قال النووي رحمه الله في المجموع: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان، وأن يجعل له مثل الحجزة، وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيه التكة، ويدخل فيه التكة هو الذي نسميه الربل أو المطاط، التكة بمعنى أنه قد يحتاج إلى أن يدخل ليشده، والآن استغني عن ذلك بالمنطقة والهيمان أو ما يسمى بالحزام والمنطقة ولها أسماء أخرى، ويدخل فيها التكة ونحو ذلك، لأن ذلك من مصلحة الإزار، فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك. المسألة العاشرة: هل له أن يعقد الرداء؟ طيب ما يفعله بعض الأخوة من خياط، يخيطنا وبعضهم يسميها فوطة، وهو إزار الاسم اللغوي إزار، لكنه مخيط محيط على الجسم، هل يلبس مثل هذا؟ نعم، قد صار مخيطا بنفسه محيطا على جسمه فلا يلبس، مع أنه هو إزار يعتبر، ولكن قد صار مخيطا فصار كحكم القميص. تقدم من المنطقة هذا والحزام حتى وإن جاء فيه خيط، يعني المنهي عن كما تقدم في الدرس السابق وما فصل على الجسم، على الجسم أو على بعض الأعضاء، وأما تلك فحتى وإن أصاب بعض الخياط ما يضر. قال مثلا العاشرة: هل له أن يعقد الرداء؟ أكثر الشافعية والحنابلة على منع ذلك، لأنه يصير في حكم المخيط. قال: وليس له أن يضمه بزر أو شوكة أو إبرة أو خيط ونحو ذلك، يعني يجعله مفتوحا. قال النووي رحمه الله: وقال الطائفة من أصحابنا: لا يحرم عقد الرداء كما لا يحرم عقد الإزار. بعض الناس ما يستمسك عنده إلا إذا فعل عليه شيء من ذلك. وبه قبل هذا قطع إمام الحرمين الغزالي في البسيط والمتولي وغيرهم، وقالوا: هذا لا يعد مخيطا، يعني مجرد أن يفعله زرارا لا يعد مخيطا، كما أنه لو ربط الإزار بالحزام أو بالمنطقة لا يعد كذلك. وأجاز ذلك العلامة العثيمين رحمه الله، أنه لو فعل شيئا مما يمسكه كالدبوس أو ماذا الزرار أو ما شبه ذلك، لكن سيأتي أن بعض الناس توسع كما قال عثيمين فما يتوسع في ذلك. قال: وجاز ذلك العلامة العثيمين رحمه الله، ثم قال: لكن الناس توسعوا في هذه المسألة، أصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام، وهذا لا ينبغي. فإذا قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: وله غرز رجائه في طرف إزاره، يعني يدخله من تحت الإزار ثم يرد الطرف الثاني على أكتافه، الأطراف الأخرى على أكتافه. وهذا لا خلاف فيه لأنه يحتاج إليه للاستمساك، هذا جائز. قلت لعله أراد عدم الخلاف في مذهبه، وإلا فالخلاف موجود عند الحنابلة كما في الإنصاف، يعني منع بعض الحنابلة من ذلك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.